السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبابي الكرام، أخواتي الفضليات، حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم، وجعل الله عز وجل هذه الجلسة في موازين الحسنات. والليلة إن شاء الله تعالى مع سورة من سور القرآن لا طالما تشنفت الآذان إلى سماعها، واشتاقت القلوب إلى معرفة معانيها، لا سيما وأنها من السور التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من سورة عظيمة الشأن، جليلة القدر، عالية المعاني، إذ أثرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبا. إنها سورة هود يا إخواني. انتهينا في اللقاء الماضي من سورة يونس، سورة الإيمان بالقضاء والقدر. النهاردة إن شاء الله تعالى مع سورة ستتعجبون جدا من الهدف. والله 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 بفرح جدا لما بلاقي رسائل هادفة من إخواننا وأخواتنا، أنهم استطاعوا بعون الله وحده ثم بمتابعة هذه السلسلة على فهم القرآن الكريم. حاجة تفرح بصراحة يعني. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الطاعة وأن يعيننا على فهم كتابه. والله يا إخوتي، والله فهم القرآن، فهم القرآن لا أغالي إن قلت هو 100% من إيمانك، 100% من المحصل الإيماني هو فهم كتاب الله عز وجل. كتاب مبارك يا أخي، كتاب مبارك يا أختاه، لا ينزل على قلب إنسان ولا على بدنه ويحل فيه إلا حلت البركة، جاءت الطاعات وأدبرت المعاصي. سبحان الله، والله تدبر المنكرات بمجرد حلول كلام الله سبحانه وتعالى في القلب. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. الربيع هو الاعتدال، هو الفائدة العظمى، هو الهناء، هو السعادة. الربيع يزهر القرآن في قلبك. تعالوا كده نشوف سورة هود. لكن خلينا أجاوب على سؤال في بداية الحلقة، بعض إخواننا يعني أكثر من هذا السؤال، يا شيخنا كيف نعرف هدف السورة؟ يعني سمعنا منك شيئا جديدا. هو ليس بجديد والله، بل هو من كلام السلف وكلام أئمتنا، لكن نحن لا نبحث، لا نبحث. فقل لي إزاي أستخرج هدف الصورة؟ عجبني قوي الهدف اللي انت بتقوله، ازاي اعرفه؟ اسمع مني بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث امور تعرف بهم هدف الصورة، ثلاثة امور تستخرج بها هدف الصورة. بس ركز معايا في الكلام ده، الكلام جميل جدا عشان تقدر تعتمد على نفسك بقى. اول امر، انك تجد عالم من العلماء من السلف او اهل التحقيق من المفسرين قد نص على أن مقصود الصورة كذا أو هدف الصورة كذا. دي أول أمر تقدر تعرف به هدف الصورة، إنك تلاقي مفسر كبير أو عالم من أئمة السلف نص في كلامه إن ده هدف الصورة. زي إيه مثلا؟ زي صورة النحل، نجد كلام للصحابة أنها نزلت في النعم، يبقى ده هدف الصورة. نجد مثلا صورة الليل يقولون نزلت في السخاء والبخل، يبقى ده هدف الصورة. نجد مثلا زي سورة القلم يقولوا نزلت في الخلق، يبقى احنا عرفنا هدف الصورة لأنها ابتدت وإنك لعلى خلق عظيم، وتبدأ تتكلم عن مسألة الأخلاق. خلاص، وهيأتي معنا إن شاء الله سورة القلم. فلما تلاقي عالم من العلماء أو أحد من أهل التحقيق نص على إن المسألة ده هي هدف الصورة أو مقصد الصورة، يبقى خلاص مفيش كلام بعد كده إن شاء الله. ليه؟ لأنهم أعلم بهذه المسألة منا، سلمت مقاصدهم، حسنت لغتهم، سلم فهمهم، إنما إحنا استعجبنا وعندنا مقاصد غير طيبة، مش هنتساوى مع السلف. تمام؟ طب ده الخطوة الأولى. يبقى أعيد السؤال تاني، كيف تعرف هدف الصورة ومقصد الصورة؟ أول حاجة يا حبيبي في الله، أول حاجة يا أختي في الله، إن أنت تبحث عن أهل العلم من السلف أو من أهل التحقيق في التفسير، وتشوف ألف الصورة. طب ما لقيت شيء، ندخل على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية إيه؟ أن يكون موضوع الصورة ظاهر من اسمها، خلاص، أو من مطلعها، أو بهما معا. يعني ممكن نعرف موضوع الصورة من اسم الصورة أو المطلع بتاع الصورة، البداية بتاعت الصورة، أو هما الاثنين مع بعض. زي إيه؟ صورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفسه. يبقى إذن القيامة تتكلم عن الموت ومراحل الدار الآخرة، خلاص، بين من المطلع وبين من الاسم، خلاص. سورة النساء، وإحنا خدنا النية قبل كده تتكلم عن الرحمة والضعفاء، النساء من اسمها ومن مطلعها. مطلعها إن ربنا قال وآتوا اليتامى أموالهم، هذا المطلع بتاعه اليتيم ده ضعيف والمرأة ضعيفة، النبي صلى الله عليه وسلم كده، الله الله في الضعيفين اليتيم والمرأة. إذن من الاسم عرفنا إن الهدف بيتكلم عن الضعفاء، وطالما ضعفاء يبقى يتكلم عن العدل والرحمة. وإحنا خدنا سورة النساء، سورة الزخرف من اسمها تعرفوا بيتكلم عن إيه؟ ما هو الزخرف؟ ما الزينة الزائلة؟ الدنيا. يبقى الصورة ستتكلم عن حقارة الدنيا، خلاص، عشان كده اتكلمت عن الزخرف. تمام؟ يبقى احنا يا شباب ممكن نعرف هدف الصورة من كلام أهل العلم أو من موضوع، أو نعرف من اسم الصورة ومطلعها. طيب إذا ما عرفناش من اسم الصورة ومطلعها، يبقى يبقى عندنا الأمر الثالث. إيه الأمر الثالث يا عم الشيخ؟ الأمر الثالث الاستقراء والتتبع. يعني إيه الاستقراء والتتبع؟ يعني تمسك، طبعا دي اللي من تعلم التفسير وصول التفسير، ما ينفعش أي حد يخش كده وبمزاجه، تمسك آيات الصورة كلها كاملة وتستقرأ مواضيع الصورة كلها كاملة، وفي الآخر تطلع بموضوع مستخلص، خلاص. طيب ممكن من خلال ما تقرأ الصورة تجد كلمة تتردد في هذه الصورة كثيرا. إذا وجدت كلمة تتردد في هذه الصورة كثيرا، يبقى محور الصورة مع الكلمة ده. مثلا صورة الأنبياء، تمام، هنجد كلمة الأنبياء كثر ذكرها في هذه الصورة، بل وكثر ذكر الأنبياء في هذه الصورة. يبقى هنعرف إن صورة الأنبياء دي بتتحدث عن الأنبياء وفوائد وعبر. تمام كده؟ دول ثلاث أمور تقدر إن أنت تعرف منهم هدف الصورة. دي حبينا لسه نجاوب على السؤال ده في بداية اللقاء عشان ما ننساش، هو له يعني علاقة بموضوعنا، وعشان تعرف أخوك رضا شغال إزاي، أو أنا بتكلم معاك إزاي في 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 مقاصد الصور وهدف الصور. إحنا محتاجين نطلب علم بس، إن إحنا لو طلبنا علم هنبقى حاجة كويسة خالص إن شاء الله. وحتى الرسالة المحمدية بدأت بيقرأ وتسند بالعلم، الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. حتى أن البخاري رحمه الله بوب بابا كاملا في صحيح البخاري سماه باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تتكلم وقبل ما تعمل لابد أن تتعلم. طيب عندنا يا جماعة الخير النهاردة عندنا ثلاث صور، خلاص، تسمت بأسماء الأنبياء ومتتالية، يعني ثلاث صور متتالية، وإلا فصور تسمت الأنبياء كثيرة. أول ثلاث صور في القرآن تسموا بأسماء الأنبياء يونس، هود، يوسف. خلي بالكو هنلاحظ حاجة عجيبة جدا من الثلاث صور دي يا شباب، حاجة عجيبة جدا، ركز معي كده. سورة يونس نزلت من عند ربنا، مش المصحف، ترتيب نزولها من عند ربنا هو نفس ترتيب النزول، هو نفس ترتيب الصورة في المصحف. يعني يونس نزلت الأول وبعدين هود وبعدين يوسف، وهم الثلاثة وراء بعض، والثلاثة نزلوا في العهد المكي، والثلاثة نزلوا فيها في حالة الخناق الدعوي، كانت في خناق على المسلمين. لذلك ستجد محاور الصورة دي كلها بتتكلم وتتكمل بعضها البعض، سبحان الملك. فده عجيب جدا يا جماعة، عجيبة جدا. كذلك عندنا قاعدة قرآنية، إن أحيانا بيكون محور الصورة، محور الصورة أو لما بيكون عنوان الصورة اسم نبي، بيكون محور الصورة عند النبي ده، خدت بالكم معايا؟ يعني مثلا يونس، احنا خدنا يونس، لما يكون اسم الصورة او عنوان الصورة اسم نبي، بيكون محور الصورة دي كلها عند قصة النبي ده. يونس خلاص بتتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، محور الصورة كلها عند قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي إلى آخر الآيات. المسألة إيه؟ إن القضاء والقدر دي حكمة إلهية، جرت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرفع العذاب عن قوم يونس، بينما في نفس الصورة يا شباب، في نفس الصورة فرعون آمن بس ربنا ما رفعش عنه العذاب. يعني قوم يونس آمنوا فرفع الله عنهم العذاب، لكن فرعون آمن، بل كرر لفظ الإيمان 3 مرات، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو سواء من المسلمين، 3 مرات يقرر لفظه مع ذلك هلك. يبين لك حكمة الله عز وجل في الاصطفاءات والاختيار. فلما تيجي تقول الله، طب هو ربنا سبحانه وتعالى اختار القوم يونس ليه وقوم وفرعون وقوم أهلكم ليه، مع ان الحال مع قوم فرعون نفس حال قوم يونس. يقول لك جرت حكمة الله سبحانه وتعالى، ولأن الحكمة مرتبطة بالعلم والخبرة والقضاء والقدر يرجع فيه لحكمة الله، فلا يسأل الله عن حكمته طالما لا تظهر حكمة، فهنا تؤمن لله عز وجل وتسلم دون أن تبحث. ما الموقفين واحد، دول نزل عليهم العذاب ودول نزل عليهم العذاب، بس دول ربنا رفع عنهم العذاب وقبل التوبة، ودول ربنا ما يقبلوش توبته، ما تسألش. فإذا سورة يونس تتكلم عن القضاء والقدر، والمحور نفسه واقف عند قصة النبي أو قصة قوم النبي يونس. عشان كده بيقولوا لما تلاقي الصورة باسم نبي يبقى المحور ده يا إما عند النبي يا إما عند قومه في هذا الصور. ده فائدة ولفتة لازم ناخد بالنا بها. طيب نيجي بقى لمناسبة خواتيم سورة يونس مع فواتح سورة يهود في آخر يونس، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ واتبع ما يوحى إليك. في أول هود كتاب أحكمت آياته. خلي بالك أديكوا حاجة حلوة خالص، إحنا نسينا نقولها المرة فاتت. لما بتيجي تلاقي الحروف المقطعة، الحروف المقطعة اللي هي ألف لام ميم ألف لام راء، ها أي حرف مقطع هات كده في مر في القرآن هتلاقي بعده ذكر القرآن، دليل على أن الحروف المقطعة المعنى الصحيح فيها أنها نزلت الإعجاز والتحدي، والذي يعلم معناه هو الله، علشان كده بيذكر بعدها القرآن على طول، لأن القرآن هو المعجز. ألف لام ميم في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم في آل عمران، بعدها نزل عليك الكتاب بالحق. طيب بعد كده ألف لام ميم صاد اللي هي الأعراف، كتاب أنزل إليك. سورة يونس ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة هود ألف لام را، كتاب أحكمت فصدد. تجد كده وانت بتقرأ الحروف المقطعة هتجد بعدها ذكر لفظ ذكر القرآن، يقول لك ان الحروف دي متحدى بها العرب والقرآن هو المعجز. خلي بالك مسألة ديت، لان ده تعمل عندك اثر ايماني. فاحنا عندنا في اخر سورة يونس واتبع ما يوحى اليك. طيب ما الذي يوحى الي يا ربي؟ يوحى اليك الامر والنهي، عشان كده قال في سورة هود كتاب أحكمت كبت آياته، يعني فيما يوحى إليك من المأمور والمنهي والمنهيات هذا الكتاب الذي أحكمت آياته. أيضا عندنا في آخر سورة يونس قول الله تعالى وهو خير الحاكمين. خلي بالحضرات معي إن هنا المسألة جميلة، وهو خير الحاكمين. وبعدين عندنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني الذي أحكم آيات القرآن هو خير الحاكمين. إيه الجمال ده يا أخوان؟ ترابط عجيب جدا، حاجة عجيبة والله عظيم يا أخوان. لما الإنسان بيسرح في القرآن يكاد أن يجن من عظمة القرآن وجلال القرآن وجمال القرآن. والله العظيم ما بتعجب أن الجبل يخر خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن الجبل فهم، مع أنه صخر فهم جلال هذا القرآن. إحنا وإحنا لحم ودم ما فهمناش برضك. والله يا شباب لو فهمنا جمال القرآن وجلال القرآن ياه هتخشع قلوبنا وهتذوب الجلود لذكر الله سبحانه وتعالى. وقرآن رمضان ده فرصة عظيمة أنك تتعرف على القرآن. طيب يا جماعة، ده بالنسبة لفواتح سورة هود مع خواتيم سورة يونس. طيب هدف الصورة ايه؟ شوف كده بقى، ركز معايا كده، هدف الصورة عجيب جدا، التوازن. الله، بتقول يا عم الشيخ التوازن، تسمع تاني كده التوازن، يعني ايه التوازن؟ لا ده انت ده حاجة جميلة خالص خالص. القرآن سورة هود دي عايزة تعلمك عدم التهور، عايزة تعلمك انك تستقيم على الامر، تستمر الاستمرار وعدم التهور وعدم الركون الى الظالمين، التوازن. لان قلت لك السورة دي نزلت فين؟ نزلت في فترة اختناق دعوش، في ابتلاء شديد جدا. نزلت على فكرة السورة دي في عام الحزن، هي سورة يوسف، الثلاثة نزلوا ورا بعض، نزلت في عام الحزن عشان تسلي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا بيقول في آخر سورة هود وهيجي معانا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ليه يا رب؟ ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. يعني فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتزلزل من شدة الفتن، فؤاد الصحابة، فربنا بعت سورة هود تثبته، وتعلم النبي عليه الصلاة والسلام التوازن. عشان كده شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على التوازن. تعالوا نخش للسورة ونشوف كيف يعلم القرآن أهل الدعوة التوازن عند اشتداد الفتن، وازاي تكون ثابت، وازاي لا تعطي الدنيا في دينك ويكون عندك ثبات. تعالوا بنا نتعلم. عندما يعيش شباب البشر الضغوطات التي أحياها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو نحياها اليوم، يعني اليوم يا شباب أشبه بالبارحة، النهاردة الفتن شديدة جدا، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وتحتاج إلى التوازن. صحيح، صدقني والله أنت محتاج النهاردة أن أنت تتعرف على سورة هود، تعرف جامد على التوازن الشديد. بيحصل عندنا التوازن من ثلاث أمور. جاءت آيتان في السورة هي محور المسألة دي. أول حاجة خلي بالك، التوازن عندنا يكون في ثلاث أمور. أول حاجة هتعلمك السورة التوازن عند فقدان الأمل وتضييع الهمم وتوقف السير للإصلاح وترك العمل الإسلامي. ساعة ما تحس بالمسألة ديت إن في فقدان أمل، أظن النهاردة إحنا عايشين المسألة ديت، الكفر لهم الغلبة والمسلمين لا يخفى عليكم الحال، لا يخفى على ذي لب حال المسلمين اليوم. عند فقدان الأمل وتضيع الهمم وعند توقف السير للإصلاح وترك العمل الإسلامي تيجي صورة هود تعلمك التوازن. أيضا عند التهور واللجوء إلى العنف والتصرفات غير المحسوبة من أجل التغيير بالقوة، تأتي سورة هود لتعلمك التوازن. عند الركون للأعداء والارتماء في أحضانهم والاستسلام الكامل لهم مع العيش في ظلهم، تأتي سورة هود لتعلمك التوازن. التوازن هتكون فين؟ قاعدة التوازن تكون بثلاثة أشياء: الاستقامة، وهي الاستمرار في الدعوة، والصبر، فلا ينبغي للداعية أن يتوقف عن الدعوة أو يفقد الأمل إذا واجهته الصعاب، في طريق الدعوة. الدعوة للاستقامة تعالج المشكلة الأولى وهي فقدان الأمل. فين بقى؟ قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. الله، ولذلك دي اللي شابت النبي سورة هود. فاستقم كما أمرت. الاستقامة العمود الأول من التوازن في سورة هود، الاستقامة. الاستقامة دي بتعالج إيه؟ بتعالج فقدان الأمل، بتعالج إيه؟ تضيع الهمم، بتأمرنا بإيه؟ بالاستمرار، الصبر على طريق الدعوة مهما كانت الابتلاءات، مهما كانت الخواطر، مخاطر، مهما كانت الشدائد، مهما كانت الظروف الصعبة والصعاب، بتقول لك فاستقم كما أمرت. استقم كما أمرت. ثم العمود الثاني عدم الطغيان، اللي هو بيعالج ايه يا جماعة؟ بيعالج عدم التهور ولجوء العنف. ولا تطغوا. الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إياكم والطغيان، العمود الثاني من أعمدة التوازن. العمود الأول الاستقامة، والعمود الثاني التوازن. ثم يختم الله الآية ختام عجيب جدا: إنه بما تعملون بصير. يعني يرى ويسمع، لا تقلق، الله عز وجل معك ويرى الشهادات التي تحط بك، لكن استقم على الأمر. يجي الأمر الثالث بقى، العمود الثالث يا شباب، العمود الثالث خلي بالك منه: عدم الركون إلى الظالمين، وبيعالج الركون إلى الأعداء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الله 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 الله. وبعدين هيديك أوامر تعينك على هذه الأعمدة الثلاث. هيجي معانا في الصورة خلي بالك مش هنسيبها، بس انتوا حاسين جمال القرآن، حاسين روعة القرآن، حاسين العظمة يا شباب، شايفين العظمة، شايفين العظمة الجميلة. الله الله يا حبيبي. بيقول بيعالج ده محور سورة هود، هي التوازن هنا اهو في الايتين دول في اخر سورة هود خلي بالك. وبعدين بقى هيديك نماذج من الأنبياء، هيذكر لك قصص أنبياء ويطول النفس قوي ويبين لك ازاي تتعلم منهم التوازن. هنتعلم النهارده من الانبياء التوازن، لكن شوف المساله اعيد تاني، والله محتاجه تتعاد تاني. سوره هود بتحارب ثلاث اشياء، بتحارب ثلاث اشياء بثلاث اشياء، بتحارب فقدان الامل وتضييع الهمم، بتحارب التهور والعنف، بتحارب الركون الى الظالمين، الركون الى الاعداء. بايه بقى؟ بالاستقامه وعدم الطغيان وعدم الركون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصر. طب أعمل يا رب إزاي؟ إدالك كم أمر بقى هتتبعهم إن شاء الله، بس أهدي معانا. طيب لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. قال الحسن البصري سبحان الله، سبحان الذي جعل اعتدال هذا الدين بين لا أين بين لا أولى ولا تاني. شوف الحسن البصري يقول سبحان الذي جعل اعتدال هذا الدين بين لا أين. إيه اللا الأولى؟ ولا تضغط. إيه اللا الثانية؟ ولا تركنه. شوف فهم السلف يا شباب، شوف والله العظيم تعرفين إحنا محرومين، والله محرومين. بين أيدينا أعظم كتاب عرفته البشرية، أعظم كتاب القرآن، كلام الله. لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. بس هتسلم إزاي؟ هتسلم إزاي بدون العيش مع القرآن؟ تسلم إزاي بدون العيش مع القرآن؟ تعالوا نشوف بقى بداية الصورة ونشوف المحاور وإزاي إن ربنا هيعلمنا من خلال النماذج. بالله عليكم تركزوا كده، الحلقة النهاردة إن شاء الله هتعجبكم خاص. بداية الصورة، بدأت الصورة كتاب أحكمت آياته. الصورة اللي تعلمنا التوازن بتقول كتاب أحكمت آياته. الله يرضى عنك، الله يحفظك يا رب، الله يرضى عنك. أنا فاكر الطلب يا سيدنا، والله فاكره، بس شغلت والله، لأن أنا أكتب المسألة على PDF فسمح، أنا نوع أعمل لك شيء جميل يعني، سامحنا إن شاء الله. كتاب أحكمت آياته. نلاحظ أن سورة يونس بدأت تلك آيات الكتاب الحكيم، وهذه بدأت كتاب أحكمت آياته. أحكمت آيات، السورتان بدأتا بالحكمة، فما الفرق بينهما؟ هنا سورة سورة يونس بدأت بتلك آيات الكتاب الحكيم، لكن سورة هود بدأت بكتاب أحكمة آياته. هنا حكمة وهنا حكمة، ما الفرق بينهما؟ قالوا سورة يونس ذكرت الحكمة الله في القضاء والقدر، إنما سورة هود تحدثت عن حكمة الله في كتابه. هذه الحكمة التي ستعلم المؤمن التوازن في التعامل مع الواقع الشديد من خلال الاستعانة بآيات الله الحكيم. الله، الإصرار على الدعوة بتوازن. ربنا يقول بقى ايه؟ شوف بقى او بداية التوازن في الصورة اهو. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا أمر بالعباد. إنني لكم منه نذير وبشير. أدى التوازن. إنني لكم منه نذير وبشير. التوازن بين النذارة والبشارة، الترغيب والترهيب، أخوف ورغب، أخوف ورغب. يا سلام يا سلام. ثم تنتقل الآيات نقلة نوعية بعد هذا التوازن إلى إظهار تكذيب الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى نعيش نحن الأجواء المحيطة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من. يا أيها المؤمنون، يا من لم تروا محمدا عليه الصلاة والسلام ولم تروا الظرف الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وقت نزول الصورة الكفار بيعملوا إيه؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله بيوصف لك حال الكافرين في الإعراض، مع إن في توازن من النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، رغب ورغب، لكن في قلوب مغلقة سبحان الله. فذكر الحال ليدل على ما في الباطن، يثنون صدورهم يأخذون جانب ويستغشون ثيابهم ويضعون ثيابهم عليهم كإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول يعلم ما يسرون، هم ما بيتكلموا من تحت في السر، النبي شايف وبيتغمزوا على النبي، الله يعلم هذا، يعلم ما يسرون وما يعلنون عليهم بذات الصدور. ثم يا شباب نجد في خضم هذه الآيات تأتي آية سابعة بعيدة خالص عن كظاهر، يعني استغفر الله، لكن القرآن مترابط بعيدة في الظاهر. أنت تيجي تقول إيه؟ طيب ربنا بيقول إيه؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله، أنت تقول ما علاقة خلق السماوات والأرض بجو هذه الصورة؟ الصورة تتكلم عن التوازن. إيه اللي يدخل المسألة دي كده؟ ربنا بيعلمك أن من التوازن عدم العجلة والصبر وعدم التهور والتدرج. ألم يكن الله عز وجل قادرا على أن يخلق السماوات والأرض في لمح البصر وما خلقها في ستة أيام؟ ليه؟ ليعلمك الصبر التدرج، بيدربك. علشان كده نجد الآية 12 على طول في نفس السياق تقول بقى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الله الله، يا سلام يا سلام. أنت بتقول يا مولانا إزاي الكلام ده؟ لا إزاي الكلام ده، هتعرفه إن شاء الله معانا. يبقى جاب الصبر بعد خلق السماوات. طيب تعالوا كده، تعالوا نشوف. ثم تأتي بعد ذلك آية تعاتب النبي معاتبة رقيقة: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. هل ممكن يا محمد تترك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك؟ وصدرك يضيق، أنت ممكن يحصل منك كده؟ خلي بالك ده استطراد، وأنا ما حصلش بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن استطراد مع النبي ليدل على التوازن. ثم يقول له: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أصبر أصبر. وعشان يعينوا على الصبر بدأ يدي نماذج للاستقامة، نماذج. خلي بالكم يا شباب، النماذج اللي ربنا ذكر دي ذكر فيها الثلاثة: الاستقامة وعدم التهور وعدم الركون إلى الظالمين. نلاحظ أن ربنا ذكر لنا نبي الله نوح، وذكر نبي الله صالح، نبي الله هود، نبي الله شعيب، نبي الله لوط، نبي الله إبراهيم، ذكر الأنبياء دول، ونبي الله موسى، ماشي. لكن تلاحظ أن أكتر نبي طالت القصة بتاعته في هذه الصورة، بل طالت قصته في الصورة دي دون الصورة، حتى صورته اللي باسمه ما جاتش الإطالة بالطريقة دي، سيدنا نوح. طب لماذا لم تسمى الصورة بنوح؟ هنعرف الآن، مع أنه أطول قصة للنبي. طب ليه ربنا طول القصة دي؟ ليه طول قصة نوح عليه السلام؟ لأن سيدنا نوح يا جماعة عاش 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه. أطول عمر، أكثر مدة لنبي دعا فيها قومه سيدنا نوح، ومع ذلك تحلى بالصبر وعمل بالثلاثة. وربنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم نوح قعد 950 سنة مستمر على الثلاث ركائز: على الاستقامة، وعلى عدم العنف، عدم الطغيان، وعلى عدم الركون للظالمين، فتعلم منه وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يشرح قصة نوح شرحا مطولا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يتعلم من خلال سورة التوازن، وعشان المؤمنين يتعلموا التوازن. تعال نشوف ملامح الاستقامة في قصة نوح. فين الاستقامة؟ أي الاستمرار والثبات. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. أي الكلمة ده هي ملامح الاستقامة. 950 سنة. قالوا يا نوح قد جادلتنا، يعني تكلمت معنا بحجج كثيرة، فأكثرت جدالنا، يعني أكثرت. ياه، وما عندوش ملل، ما ضيعش همة، ما فقدش أمل، بالضرد قال: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا الترغيب، البشارة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم يأتي للترهيب، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم البينات، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وهكذا. فنبي 950 سنة على هذا الحال، ولقد جادلتنا فأكثرت جدلنا، استقامة وما حد، سبحان الله. ثم تأتي الملمح الثاني، البعد عن التهور والعنف. في نفس الآية يقوله: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يا أخي اعمل انت استعماله يا أخي، يا أخي احنا زهقنا منك يا أخي، ده قوم يقولوا كده: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ورينا تعمل ايه. هل أم شتمهم؟ هل أم رمهم بالحجارة؟ أبدا، بكل هدوء، بكل هدوء، عدم طغيان. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يا سلام على حلم سيدنا نوح، 950 سنة وبعدين أوري الكلمة ديت، والله حلم، والله حلم، ده حلم عالي جدا. إنما يأتيكم به الله إن شاء، ديش بتاعتي، وما أنتم بمعجزين. الله. ولا ويا قوم لا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يا سلام، يا سلام على الجمال، يا سلام على عدم التهور. شوف الثبات، ثبات انفعالي، ثبات انفعال. وربنا أمر بكده، ده مش بتاعتك انت، مالك انت، ما استغفر الله وقول الحق من ربكم فانشاء فليكفر، ولا تشتم عاصي ولا تشتم كافر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدم غير علم، مش بتاعتك انت، سبحان الله. وبعدين يأتي بقى ايه برضو ملمح تاني من ملامح السكينة وعدم التهور. خدت بالك معايا؟ ملمح عالي جدا وفيها صبر، ان ربنا يقول لي: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن والله يا شباب وانا بقرا في الايه ديت صايم على سيدنا نحاول، حسيت بغصه في قلبي عشان خاطر سيدنا نوح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا كان يا قد ايه كان قومه غلاظ، يا 950 سنه وبعدين الخطاب الالهي واوحي الى نوح، ان ربنا يقول لك ما حدش عدى يوم من تاني خلاص. انتوا عارفين يا جماعه اكثر روايه، اكثر روايه قالوا سيدنا نوح امن معاه قد ايه؟ 80 اكثر روايه، والروايه اللي عليها جمهور العلم 8 من قومه 950 سنه، لما جاي كل 100 سنه واحد 950 سنه، وما يموتش معاه الا 8 من الضعفاء، من الضعفاء المساكين العبيد. ياه، ويتقال له كده، يتقال له لانه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا تبتئس تزعلش. يا سلام على الرفق في القران، الرفق بالنبي، ان كلمه شديده يا شباب والله شديده، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ما تزعلش تحزنش تحزنش، احنا هننصرك لصبرك، واصنع الفلك باعيننا ووحينا. ده في تكليف تاني، ده بعد الايه دي في تكليف تاني. انت عارف سيدنا نوح قاعد فين؟ في الصحراء، في صحراء شباب، مش في ميه. طب السفينه، السفينه مش عايزه اشجار، زرع الاشجار واستنى لما كبرت وحصد الاشجار وجاب الخشب. عارفين العلماء اختلفوا في السفينه اتبنت في جدين، بعضهم قال 100 سنه وبعضهم قال 300 عام. 300 سنه بيبني في السفينه، 300 سنه وقوموا بيسخروا منه. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يعني 300 سنة، 100 سنة بلاش، 100 سنة هو عمال يصنع وهم يسخروا منه. ايه الصبر ده؟ ايه الصبر ده؟ وبعدين يأتي الأمر بالطوفان والركوب في السفينة وقلبه يكلو على ابنه. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني على جبل معزل من الماء، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قل له تعالى يا ابني، فليست كبده مش هين عليه ابنه، مع ان ربنا قال له لن يؤمن قومك لمن قد امن، بس شفقة الاب، حنان الاب، عطف الاب ان يشوف ابنه بيموت قدامه كافر وعارف انه يدخل النار. فبقول له تعالى اخر فرصه ليك، تعالى اركب معايا، انت شفت الميه هي كنت بتسخروا وتقول السفينه على 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 الرمل، لا اهي في ميه اهو، تعالى بقى الم ترى بعينك. لكن شتان لمن طبع الله على قلبه لا يرى ايه خالص. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، فقال له قال لا عاصم اليوم من امر الا من رحم، يا ابني تعالى. وحال بينهم الموج فكان مغرقين. نوح عليه السلام غلبته العاطفه فينادى ربنا، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. برضك حكمتك غالبة، بيسلم الله بالحكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا نهار أبيض، هنا بقى جاءت بقى عدم الركون إلى الظالمين حتى لو كان ابنه، فنفذ نوح. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قرصت. ففي قصة نوح جاءت الثلاثة أمور يا شباب، الاستقامة والاستمرار والصبر وعدم فقدان الأمل، جاء الهدوء والثبات الانفعالي، عدم الطغيان وعدم التهور، وجاء عدم الركون إلى الظالمين الكافرين حتى ولو كان ابنه. خاف نوح عليه السلام فنجاه الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي في الآخر بقى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. هذا الخلاصة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر، تهز القلب ده، ما انت لو فاهم القصة وماشي مع رتم القصة للآخر هتفهم ايه فاصبر دي بقى، ايه محلها من الآية. فاصبر إن العاقبة للمتقين، حتى ولو كان أصحابك، حتى ولو كان أصحابك يا رسول الله يجلدون ويسحبون على الرمداء ويوضع فوق صدورهم الصخر الأصم، حتى ولو كانوا يقطع أجسادهم بالصياد حتى ولو كانوا يقتلون. اصبر اصبر، تحلم، اعمل زي نوح، وإن شاء الله الصبر آخره فرج وحلاوة. الصبر مر مزاقه كطعم العلقم لكن عواقبه أحلى من العسل. بصوا يا شباب، الوقت فات مننا، لكن كل قصة الأنبياء بقى على هذا المنوال. تدبر أنت بقى، اقرأ قصة صالح مع قوم ثمود، قصة شعيب. شوف شعيب كده في ثباته الانفعالي لما بيقولوا له إيه، بيقولوا ولولا رهطك لا رجبناك، بل الاستقامة الاستمرار، إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت بتوفيقي إلا بالله، أنا هشتغل مش هستنى، أنا مستمر. ويجي بقى مسألة عدم التهور، قالوا بقول ولولا رهتك، بقول له كده ولولا رهتك لرجمناك، ولولا رهتك لرجمناك، إن نراك فينا ضعيفة ولولا. فيقوم سيدنا شعيب يرد بهدوء، يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ وبعد كده يأتي بقى عدم الركون، وتولى عنهم، عدم الركون، سابهم، يلا مع السلام. وهكذا شوف بقى قصة ثمود مع نبيين صالح، قصة لوط وكيف نجى الله لوط، قصة موسى عليه السلام مع اختصارها. سبحان الله. نيجي للسؤال بقى، لماذا سميت الصورة بهود بينما نوح أطول قصة فيها؟ لأن الملامح الثلاثة بتاعت التوازن موجودة مع قصة هود بوضوح، بوضوح جلية جدا. اقرأوا، أنا سيب لكم بقى اختبار تقرأوا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. اقرأ بقى من أول آية ديت لغاية ما نجى الله عز وجل هودا والذين من معه. شوف، طلع أنت بقى بنفسك كده الاستقامة، طلع ال ال الهدوء، عدم الطغيان، الثبات الانفعالي، وطلع عدم الركود. شوف فين، شوف فين، الآية واضحة والقصة واضحة، وانا سيبها لك اختبار عشان شوف انت تعرف تمشي مع الصورة ازاي، تمام كده. طيب في الختام تذكر الصورة الآخرة، لأن الآخرة مما تعين على التوازن. ليه؟ ربنا بيقول لك ان الدار دي ليست دار العدل الإلهي، دار العدل الإلهي في الآخرة، الميزان المنضبط. ستجد هنا الظالمون، ستجد الظالمين قد يعلون لأنها دنيا مختبرة، فاصبر حتى ترد على الله في الآخرة فيعطيك حقك وافيا موفى. اصبر لأن الدنيا ستمر، تمام. ذكر ربنا نقول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، كل اللي احنا قلناه ده كله لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ثم تأتي الصورة بأمور تعين على الاستقامة. ايه بقى الأمور التي تعين على الاستقامة؟ شوف بقى ربنا قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى أمر مما يعين على التوازن، وإنك تكون مستقيم مستمر، وألا يكون عندك طغيان، وألا يكون عندك ركون الظالمين، أن تواظب على الصلوات خاصة المفروضات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر كما نصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم تأتي السورة فتختم ختاما عجيبا جميلا كما قلنا في بداية اللقاء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، باللطائف السورة البلاغية. هنا لطائف بلاغية، إن احنا هنلاحظ يا جماعة إن الأوامر في أفعال الخير جاءت مفردة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فاستقم، أقم الصلاة، اصبر، كلها جاء بلفظ المفرد للنبي والأمة عامة. لكن عند المنهيات لتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله للأمة بقى مش للنبي، قال ولا تطغوا بواو الجماعة ولا تركنوا، لأن النبي ما عندوش طغيان ولا عنده ركون، أنتوا اللي عندكم طغيان وأنتوا اللي عندكم ركون. لما بعد الدرس اكتبوا وأنا هجاوب عليك في آخر الدرس إن شاء الله. مناسبة فواتح الآية، فواتح سورة هود وخواتمها، بدأت سورة هود بقول تعالى ألا تعبدوا إلا الله، وختمت بقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه. بدأت بالعبادة واختتمت بالعبادة. ماشي. آخر حاجة معانا بقى يا شباب التدبرات. تعالوا بقى نشوف التدبرات كده، مش هنطول عليك، 7 تدبرات كده عشان إيه تعبدوا ربنا بقى وشهر رمضان شهر عبادة. قال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. عبادة الله هي الغاية، والترغيب والترهيب اللي هي نزال وبشارة وسيلة، على الداعي لتلك الغاية العليا أن يحسن استغلال هذه الوسيلة. في ناس ينفع معها الترغيب، في ناس يسمع معها الترهيب، في ناس يمشي معها الاثنين، فأحسن استغلالها أيها الداعي إلى الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. التوبة والاستغفار هما سبيل السعادة في الدنيا والآخرة وسببا لسعة الأرزاق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لا تخف على نفسك من ذهاب الرزق، فإن رزقك قد ضمن لك، ولكن خف عليها من انحرافك عن طريق النجاة، فإن النجاة لم تضمن لك. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. شأن الإنسان العجول القاصر أنه يعيش لحظته الحاضرة دون أن ينظر في أول أمره وآخره. هو عايش جات له لذة يفرح قوي، سامع يجيله دور يصرخ، إيه يا عم أذكر أمرك، فإن أنعم عليك شكرت وإن ابتلاك صبرت. ولذلك الآية ذكرت في وسط الصبر: إلا الذين صبروا. يعني هذا حال الناس، أنهم عند النعماء يتكبرون وعند الضراء يجأرون، لكن الذين أمنهم صرحت صابرون. يقول الله: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. من غفلة العبد أنه إذا جاوز الشدة إلى رخاء والنقمة إلى نعماء أحدث ذلك له فرحا وأشرا وبطرا، ولم يحدث له تواضعا واستكانة وشكر. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. هنا الجمال، وهنا الجمال، والله هنا الجمال. اصبر واعمل صالحا تلقى المغفرة، الرزق الكريم في الدنيا الستر وفي الآخرة الجنان. فخلي بالك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من قصر نظره جعل همه الدنيا والظفر بشهواتها، ومن بعد نظره جعل الآخرة غايته والفوز بخيراتها. فنسأل الله أن يجعل الآخرة همنا وأن لا يجعل الدنيا همنا. بالنسبة لسؤالك الكريم أخي الكريم كمال، رأينا في الأخ جابر بغدادي، هذا الرجل صوفي قبوري مبتدع منحرف ضال، وقد رد عليه علماء أهل السنة فلا حاجة لردي. عندكم فضيلة الشيخ محمد إنسان رد عليه، عندكم أخونا محمد سمير رد عليه، كثير من الفيديوهات ظهرت. هذا الرجل يدعي لله عز وجل الحضن ويدعي ويكذب على الله وعلى رسوله، فلا تسمعوا له ولو كان حديثه عذب، فإن الله قال: ولا تعرفنهم في لحن القول. هذا لحن القول، خذ من يحدثك عن الله وعن رسوله، سند صحيح، حديث صحيح، يتكلم بكلام أهل العلم، إنها بقى حضن وربنا اشتاق لك وكلام فارغ والكلام ده لم ينزل، ما أنزل الله به من سلطان، دي كوارثة وكوارث. وقول لك أنت لازم تتعلق في عباية واحد صالح عشان ربنا يدخلك في رحمات الصالح في رحمتي في عباد الصالحين، وأنت لازم بقى يكون لك ولاية ولازم الأضرحة ولازم مش عارف إيه والحضرة ومش الحضرة، ده كله كلام فارغ، كلام فارغ. فابتعدوا عن مثل هذا يا إخواني، الرجل هذا بيتمول وبيتنشر ليفسد دين الناس، والله الرجل ده وراه شيء فظيع. نسأل الله أن يسلمكم من الفتن، ربنا يرضى عنا وعنك. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا توفنا مع الأبرار، اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اصبرنا لا تفضحنا. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم إن أحيانا الله وأبقانا في العاشرة بتوقيت القاهرة، نلتقي مع البث المباشر وسورة يوسف. أترككم في رعاية الله إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.